بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بفعل واجب أو ممتنع. كان الكلام في بيان علة استحالة الطلب فيما لا مندوحة فيه، صحيح؟ أساس الكلام في شنو؟ في التصرف الثالث. التصرف الأول هو الدخول في الغصب، التصرف الثاني التصرف البقائي في الغصب، التصرف الثالث التصرف الخروجي. أريد نشوف التصرف الخروجي هل هو حرام أو واجب. جناب الآخوند يقول إنه حرام بالنهي السابق ولا يمكن أن يكون مأمورا به، ولكن البعض قال بأن هذا التصرف الثالث وهو التصرف الخروجي واجب، هو مأمور به، صحيح؟ قد تعلق به الطلب، وذلك يريد يبين أنه لا يمكن أن يتعلق به الطلب فعلا ولا تركا. لا يمكن أن يتعلق به الطلب فعلا، يعني الأمر به لأنه مبغوض، لا يمكن أن يتعلق به الطلب تركا لأنه مضطر إليه. السلام عليكم. والتكليف يتعلق بالمقدور، أو بعبارة أخرى بالممكن، الممكن ما يتساوى طرفاه في الفعل والترك. إذا كان الفعل واجبا هل يتعلق به الطلب؟ أبدا. إذا كان الفعل ممتنعا هل يتعلق به الطلب؟ أبدا. الوجوب يعني الوجوب في مقابل الإمكان والامتناع. فإذا الفعل إذا كان مقدورا يتعلق به الطلب، أما إذا لم يكن مقدورا، سلام عليك، فإن كان واجبا أو ممتنعا فلا يتعلق به الطلب. وذلك علة استحالة الطلب فيما لا مندوحة فيه. صبحكم الله بالخير. إذن ذلك شنو هو؟ علة استحالة الطلب فيما لا مندوحة فيه. والطلب أعم من طلب الفعل أو طلب الترك. ليش؟ لضرورة من البديهي المسلم في علم المعقول عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة. الواو للتفسير، وإما أن يكون من ذكر الخاص بعد العام، لأن الطلب أعم من طلب الفعل ومن طلب الترك. لكن يقصد جناب الآخوند هنا بالطلب طلب الفعل، لأن بعد ذلك يأتي يقول أو ترك. إذن بالطلب والبعث عطف تفسيري حقيقة، يعني الطلب الحقيقي في مقابل الطلب المجازي. الطلب المجازي كما لو كان للاختبار، كما لو كان للتعجيز، كما لو كان لأمثال ذلك، هذه الأغراض ربما تتحقق بالنسبة إلى الشيء غير المقدور. أما الشيء المقدور فهو الذي يتعلق به الطلب الحقيقي حصرا. زين، عدم صحة تعلق الطلب سواء كان أمرا أو نهيا، هنا المراد به الأمر. والبعث نحو الشيء، إيجاد الداعي نحو الشيء حقيقة بفعل كتبه غير مقدور غير ممكن. اللي الفعل المقدور هو ما يقابل ماذا؟ ما يقابل الواجب والممتنع. فإذا غير المقدور له فردان، بفعل واجب، هذا الواجب في مقابل الممتنع، يعني واجب الوجود ولو كان بالغير، أو ممتنع يعني ممتنع الوجود ولو كان بشنو؟ بالغير. الشيء الذي لا بد أن يتحقق فهو يتحقق لا معنى للأمر به. الشيء الذي لا يمكن أن يتحقق فهو شنو؟ لا يتحقق. ف فلا يعني فلا يكون معنى للأمر به. أو ترك كذلك يعني أو عدم أو يعني واو وعدم تعلق الطلب بترك كذلك. وقال عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بفعل بفعل أو ترك يعني أو بترك يعني عدم تعلق الطلب والبعث بترك يعني طلب الترك والبعث نحو الترك. اللي البعث نحو الترك يعني شنو؟ يعني أن طلب الترك يعني شنو؟ يعني أن زين. إذن الطلب يبقى على عمومه والبعث أيضا يبقى شنو؟ على عمومه ولا يكون من باب ذكر الخاص بعد أو ترك كذلك. أو ترك ترك عطف على فعل يعني عدم صحة تعلق الطلب بترك كذلك. كذلك يعني واجب وممتنع أو ممتنع. لا يمكن أن يتعلق طلب الترك إلا بشيء مقدور إلا بشيء ممكن. أما إذا كان واجبا لا بد من وقوعه يعني لا معنى لطلب الترك. إذا كان ممتنعا لا يمكن أن يقع أيضا لا معنى لطلب الترك. وهذه قاعدة مسلمة لا بحث فيها. الشيء الممكن المقدور هو الذي يتعلق به الطلب فعلا أو تركا. أما الشيء غير المقدور فلا يمكن أن يتعلق به الطلب. الآن نأتي إلى التصرف الثالث. التصرف الثالث شو اسمه؟ التصرف الخروجي. هل هو ممكن للعابد؟ ليس بممكن للعابد. إذا لم يكن ممكنا فلا يتعلق به الأمر. لا يمكن أن يكون مأمورا به ولا يمكن أن يكون منهيا عن بالنهي الفعلي. لذلك جناب الآخون قال منهي عن بالنهي السابق. نعم يصير قبل الدخول. أما بعد الدخول شنو صار؟ صار مضطر إليه. إذا صار مضطر إليه يعني خرج عن المقدور. إذن المسألة لا تكون من اجتماع الأمر والنهي. وبذلك أجاب المصنف عن شنو؟ عن الذين استدلوا بهذه الشواهد. قالوا عندنا شواهد فقهية اجتمع فيها الأمر والنهي. المصنف يقول لا لم يجتمع في ذلك الأمر والنهي. إذن يقول أو ممتنع أو ترك. قلنا أو ترك عطف على فعل. أو ترك يعني عدم صحة تعلق الطلب بترك كذلك. كذلك يعني ترك واجب ترك ممتنع. بل لا بد أن يكون الترك مقدورا ممكنا ولو كان الوجوب. هنا الوجوب ليس الوجوب الشرعي بل الوجوب الفلسفي. أحسنتم. ولو كان الوجوب في مقابل الامتناع أو الامتناء بسوء اختيار المكلف. حتى إذا كان بسوء اختياره سوء الاختيار يوجب العقاب. سوء الاختيار شنو؟ يوجب العقاب. لكن الأمر المستحيل لا يجعله شنو؟ ممكنا. بسوء الاختيار وقع في واجب أو ممتنع خرج هذا الأمر عن دائرة قدرته فلا يمكن أن يتعلق به التكليف الفعلي. ولو كان هذا الوجوب أو الامتناع بسوء اختيار المكلف. وما نحن فيه سوء الاختيار لأنه دخل في الغصب باختياره. ولكن التصرف الثالث خرج عن كونه مقدورا. لا يتعلق به نهي فعلي سلام عليكم ولا أمر فعلي. وما قيل. وما قيل هذا دفع دخل مقدر. صبحكم الله بالخير. شنو الدفع؟ شنو الدخل أولا؟ شنو الإشكال؟ الإشكال ما بالاختيار لا ينافي الاختيار. ما بالاختيار يعني الشيء الممتنع أو الواجب. إذا امتنع شيء بسبب اختياري فهذا لا ينافي التكليف. إذا وجب شيء بسبب اختياري فهذا لا ينفي التكليف. لاحظوا وما قيل من أن الامتناع. امتناع يعني امتناء شيء استحالة شيء أو الإيجاب، يعني إيجاب شيء بالوجوب الفلسفي وليس بالوجوب الشرعي. إذا أصبح شيء ممتنعا أو أصبح شيء واجبا، مثلا الذي رمى بنفسه من شاهق، الآن هو في الطريق، شنو صار الواجب؟ السقوط على الأرض والموت، هذا الواجب، يعني هذا الذي يتحقق، صحيح؟ لا يمكن أن يتعلق بهذا الواجب النهي، هكذا نقول نحن. لكن القاعدة ماذا تقول؟ تقول ما بالاختيار، يعني الذي حصل بسبب الاختيار، وإن كان الذي حصل شنو ممتنعا أو واجبا، هذا لا ينافي الاختيار، يعني لا ينافي كون المكلف مختارا. إذا كان المكلف مختارا فيمكن أن يتعلق به الأمر ويمكن أن يتعلق به النهي، بعبارة أخرى يمكن أن يتعلق به الطلب. إذن أن الامتناع أو الإيجاب، الامتناع والإيجاب تقدرون تجرون خط فوقه وتكتبون ما، لأن القاعدة شنو؟ ما بالاختيار لا ينافي الاختيار، وإن عبر البعض عنه بالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، صحيح؟ هذا جزء من القاعدة. أما القاعدة الشاملة ما بالاختيار، لأن ما يشمل الامتناع ويشمل ماذا؟ الوجوب. ماكو فرق بين الامتناع والوجوب، كلاهما خارج عن مقدور المكلف، لكن إذا عدم القدرة على ذلك كان باختيار المكلف، هذا لا ينافي كون المكلف مختارا. وما قيل أن الامتناع، امتناع شيء أو إيجاب شيء، إيجاب يعني ضرورة التحقق في مقابل الامتناع، بالاختيار باء سببية، يعني بسبب اختيار المكلف، لا ينافي الاختيار، لا ينافي أن يكون هذا الممتنع أو أن يكون هذا الواجب شنو؟ ضمن دائرة الاختيار، لا ينافي الاختيار، يمكن تفسيره باختيار المكلف، ممكن تفسيره أن هذا الامتناع وهذا الإيجاب يبقى في دائرة الاختيار، فلا ينافي الاختيار، يعني اختيار المكلف. أحسنتم. إذا يبقى المكلف مختارا فمعناته يصح التكليف بهذا الممتنع وبهذا الواجب. هنا التصرف الثالث نفس الشيء، التصرف الثالث أصبح إما ممتنعا يعني النهي عنه، إما واجبا يعني لا بد له من الخروج، مع ذلك لأنه كان بسوء الاختيار فيصح أن يتعلق به الأمر والنهي. الجواب شنو هو؟ إنما هو دفع لهذا الداخل. يقول جناب الآخوند أساسا هذه القاعدة ذكروها للرد على الأشاعرة في شبهة الجبر، ولا ربط لهذه القاعدة بهذه المسألة الأصولية، هي مرتبطة بالمسألة العقدية العقائدية. إنما هو يعني هذا القول، هذه القاعدة، ما بالاختيار لا ينافي الاختيار، في قبال استدلال الأشاعرة، حيث استدلوا للقول بالجبر بأن الأفعال، يعني أفعال العباد، غير اختيارية، وذلك لتبرير جرائم السلاطين ومن أشبه. حتى يبررون جرائم هؤلاء قالوا الأفعال غير اختيارية، شنو ذنب هارون اللارشيد في قتل الإمام موسى بن جعفر؟ مجبور في ذلك. وماكو أيضا فضيلة لأهل البيت عليهم السلام، لأنهم شنو؟ مجبورون في ذلك. لا، غير العصمة، هذا الجبر، العصمة لا تنافي الجبر، العصمة هو الامتناع عن الحرام وعن التفكر في الحرام اختيارا، مع عدم سلب القدرة على فعل ذلك. الجبر يقول شنو؟ يقول أصلا مسلوب القدرة. زين في قبال استدلال الأشاعر للقول بأن الأفعال غير اختيارية قالوا بأن الأفعال شنو جابر بالنسبة للعباد بمقتضى بقضية يعني بمقتضى أن الشيء ما لم يجب ما لم يجب يعني بسبب علته أحسن لم يوجد وهذا واضح الشيء ما لم يجب أو ما لم يتشخص شنو لم يوجد شنو ربطه بالجاب أصلا ما له ربط أصلا ما له ربط لكنهم تبرعوا بذلك لتبرير الأهواء الشياطين لتبرير أهواء الشيطانية لمن للحكام ومن أشبه الأشاعرة قالوا بالجاب قالوا بأن العباد مجبورون في الأفعال واستدلوا بهذه القاعدة المسلمة عند أهل المعقول حيث قالوا إن الشيء ما لم يجب شنو لم يوجد خب يعني شنو يعني ما لم تتم العلة التامة فلا يوجد الشيء إذا تمت العلة التامة خرج عن مقدور المكلف قالوا قبل ما تتم العلة التامة فالعبد لم يشتغل بالحرام وإنما مشتغل بشنو بالمقدمات وبعد ما تمت العلة التامة فتحقق الحرام شنو صار خارج عن قدرة العبد فلا يعاقب على ذلك فافعل ما تشاء من ظلم وجور وقتل لأهل البيت ولا آخر صحيح يقول العلة التامة لو تحققت فتحقق المعلول قهري قبل تحقق العلة التامة فلم يتحقق المعلول لا يعاقب على ذلك بعد تحققه فخرج عن قدرته أيضا لا يعاقب على ذلك يعني هذا أصلا إنكار لغرض الأنبياء لرسالة الأنبياء إنكار للغرض من التكليف زين الجواب على ذلك شنو أن العلة التامة إذا كانت هذه المقدمات تتحقق من دون دخل للمكلف فيها الكلام كان صحيح لكن من الذي يحقق هذه المقدمات المكلف الإحراق من فعل النار وليس من فعل المكلف لكن من الذي يوجد العلة التامة المكلف هو الذي يحرق لذلك يعاقب على ذلك لو أحرق شخصا هذا هو الجواب إذن هذه القاعدة حيث نقول ما بالاختيار لا ينافي الاختيار ما بالاختيار يعني هذه المقدمات التي هي بالاختيار ما بالاختيار يعني المعلول الذي كان بسبب الاختيار ما بالاختيار ما يعني المعلول الذي بسبب الاختيار بسبب اختيار مقدماته لا ينافي أن يكون العبد مختارا هذا في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية بمقتضى يعني شوفوا الخطط الخبيثة لمحو الإسلام كانت متعددة من قتل أهل البيت من حرق القرآن وما أشبه إلى أن وصلوا إلى التحريف العقدي العقائدي لما ما قدروا يغيرون النص الموجود في القرآن الكريم أرادوا التحريف العقائدي كل العباد مجبورون بعد ما يبقى تكليف الحلول كل شيء فالباري قد حل فيه وكل موجود هو الله بعد ما يحتاج إلى أن يعبد الله عز وجل هذه الأفكار المنحرفة من وحدة الوجود والموجود من الحلول مدري من الجبر وما أشبه هي خطط للقضاء على التعاليم الإسلامية والمفاهيم الربانية ومع الأسف القسم يتصور أنها شنو أنها طريق إلى الله تعالى هي أصلا أسست وجيء بها للقضاء على المبادئ الإلهية مو أنها طريق إلى الله تعالى طريق إلى الشيطان عادة إلا ما خرج بالدليل إنما هو في قبال استدلال الأشاعر للقول بأن الأفعال غير اختيارية أفعال العباد يعني بقضية يعني بمقتضى أن الشيء الشيء يعني المعلول ما لم يجب يعني بسبب علته بعلته التامة، ما لم يجب بعلته التامة لم يوجد. فانقدح بذلك يعني بما ذكرناه فساد الاستدلال الذي ذكره جناب القمي رضوان الله عليه. القمي ماذا قال؟ قال في التصرف الثالث التصرف الخروجي اجتمع الأمر والنهي، اجتمع الأمر والنهي، ونسبه إلى ظاهر الأصحاب. فانقدح بما ذكرناه، بما ذكرناه شنو كان؟ امتناع اجتماع الضدين، أو بعبارة أخرى أن المقدمة المحرمة ولو بالنهي السابق لا يمكن أن يتعلق بها الأمر، لا يمكن أن يتعلق بها الطلب. فانقدح بذلك يعني بما ذكرناه أن المقدمة المحرمة المبغوضة لا يمكن أن يتعلق بها أمر. شنو ظهر؟ فساد الاستدلال الذي استدل به من؟ جناب القمي المرزى القمي رضوان الله عليه صاحب القوانين لهذا القول. هذا القول شنو كان؟ أن الخروج وهو التصرف الثالث، أن الخروج مأمور به ومنهي عنه. استدلوا بذلك لشنو؟ لبيان جواز اجتماع الأمر والنهي على خلاف رأي الآخرون. هذا الاستدلال فاسد باطل، بأن بيان الاستدلال وليس بيانا لبطلانه. شنو هو الاستدلال؟ بأن أو بيان للقول بأن الأمر بالتخلص، أي التخلص من الغاصب اللي هو راح يكون التصرف الخروجي، والنهي عن الغاصب اللي هو أيضا شنو؟ التصرف الخروجي، دليلان، ذاك أمر وهذا شنو؟ نهي، دليلان يجب إعمالهما. إعمالهما يعني الأخذ بهما، عدم طرح أحدهما. إعمالهما يعني الأخذ بهما، عدم طرحهما أو طرح أحدهما. بناء على رأي الآخوند الذي يقول بالامتناع يلزم طرح أحدهما، يأخذ بجانب النهي ويترك جانب الأمر، لكن القمي رحمه الله يقول يجب إعمالهما أي الأخذ بهما ولا موجب للتقييد، لأن كانت هناك شبهة للتقييد. التقييد يعني عدم شمولية دليل النهي لهذه المقدمة، عدم شمولية دليل النهي لهذه المقدمة. يعني هكذا نقول التصرف حرام، التصرف في الغصب يعني حرام إلا التصرف الخروجي. التصرف في الغصب حرام إلا التصرف الخروجي. هنا شنو صار؟ صار تقييد. إذا نقول إلا التصرف الخروجي تدرون معناته شنو؟ يعني ليس بحرام بل هو واجب فقط. عندئذ لم نأخذ بالدليلين معا، طرحنا دليلا وأخذنا بشنو؟ بدليل، ما صار اجتماع للأمر والنهي. القمي يقول نأخذ بكل الدليلين حتى يكون من باب اجتماع الأمر والنهي، فلا نقيد، نقول دليل التصرف موجود ودليل التخلص موجود ولا موجب للتقييد. يعني تقييد دليل التصرف، دليل حرمة التصرف بشنو؟ نقيده بغير هذا المورد، نستثني منه هذا المورد. هذا المورد شنو هو؟ هو التصرف الخروجي الذي يكون مصداقا للتخلص. إذن الدليلان التصرف والتخلص، ولا داعي للتقييد، لأن إذا صار تقييد يعني طرحنا الدليل في هذا المورد ما يصير اجتماع الأمر والنهي. ولا موجب للتقييد عقلا، يعني العقل لا يلزمنا بالتقييد. ليش لا موجب للتقييد عقلا؟ لأن العاقل يقول اجتماع الأمر والنهي جائز إذا تعددت الجهات، هذا على رأي القمي، ولا موجب للتقييد. إذن التقييد صار واضح معناه، يعني عدم شمول دليل النهي للمقدمة عقلا، يعني لا موجب عقلا، العقل لا يلزمنا بهذا التقييد. ليش؟ لأن العقل إنما يلزمنا إذا كانت هناك استحالة، إذا كانت استحالة فالعقل يلزمنا بالتقييد. يقول ما يصير هم دليل التصرف وهم دليل التخلص يشمل الموردة، إنما لازم نأخذ إما بدليل التصرف أو بدليل التخلص، نقيد أحدهما بالآخر لعدم الاستحالة. أما إذا لم تكن هناك استحالة فلا حاجة إلى التقييد. لا حاجة إلى التقييد يعني شنو؟ يعني الدليلان أخذ بهما، يعني صار اجتماع الأمر لعدمه. شوفوا الاستحالة إما من استحالة اجتماع الضدين يكون، وإما من الاستحالة بالتكليف المحال، يعني من استحالة تكليف المحال. منشأ الاستحالة شيئان، إما اجتماع الضدين وإما التكليف بالمحال. جناب القمي يقول لا اجتماع للضدين لاختلاف الجهات، إذا صار اختلاف الجهات فماكو اجتماع. الضد الأول في الجهة الأولى، يعني النهي مثلا في الجهة الأولى، والضد الثاني في الجهة الثانية. إذن لا استحالة من باب اجتماع الضدين. من جانب آخر لا استحالة من باب التكليف بالمحال. ليش هذا مو تكليف بالمحال؟ لأنه بسؤال اختيار. أحسنتم. يقول لعدمه هذا دليل لشنو؟ دليل لعدم التقييد. ليش لا موجب للتقييد؟ ليش العقل لا يلزمنا بالتقييد؟ دليل عدم التقييد لعدم الاستحالة، إذا كانت هناك استحالة كان العقل يلزمنا، أما هنا فلا توجد استحالة. لعدم استحالة كون التصرف الثالث، التصرف الثالث شنو هو؟ الخروج واجبا وحراما في نفس الوقت، واجبا تخلصا حراما تصرفا، باعتبارين يعني بعنوانين مختلفين. شنو هذان العنوانان؟ تصرفان تخلصان، أو تخلصان وتصرفان، تخلصا للواجب، تخلصا من الغصب، تصرفا للحرام، التصرف في الغصب، باعتبارين يعني بعنوانين مختلفين، التخلص والغصب. إذ هذا بيان لوجه الاستحالة اللي هي منفية فيما نحن فيه. كيف يكون ذلك محالا؟ إذ بيان لوجه الاستحالة، إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الضدين، الضدين يعني الواجب والحرام، وهو يعني اجتماع الضدين غير لازم فيما نحن فيه، يعني لا يأتي. ليش لا يأتي؟ مع تعدد الجهة، الجهة كتب العنوان، مع تعدد العنوان، عنوان التخلص شيء وعنوان التصرف شيء آخر. فإذا الاستحالة من باب اجتماع الضدين لا تكون، وإما شق آخر لمنشأ الاستحالة، وإما لزوم التكليف بالمحال بما لا يطاق، وهو يعني ما نحن فيه، وهو يعني ما نحن فيه، يعني التصرف الخروجي، التصرف الثالث، وهو هذا الجواب، يعني ليس بمحال منشأ الاستحالة التكليف بالمحال. ما نحن فيه لا يكون تكليفا بالمحال، وهو التصرف الخروجي ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار. هو الذي لم يراع التقوى وغصب الأرض. أما إذا الطاغية قد حبسه في أرض مغصوبة، هنا لا يمكن أن يتعلق به الأمر والنهي معا، بل يسقط النهي ويبقى ماذا الآن إذا كان قد سجن من غير اختياره. زين، إذا كان مسببا يعني هذا التصرف الخروجي أو هذا التصرف كتبه الأعم من الدخول والخروج عن سوء الاختيار، وذلك بيان فساد الاستدلال. إلى هنا كان تقرير الاستدلال جناب القمي رحمه الله، وذلك هذا شنو بيان لفساد هذا الاستدلال، مقال فانقدح بذلك فساد الاستدلال. كيف انقدح؟ وذلك توضيح للانقداح، وذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا. القمي قال لا داعي للتقييد، الحكم الأول والحكم الثاني كلاهما نافذان يؤخذ بهما، لا بد من إعمالهما. نحن نقول لا يمكن ذلك. ليش؟ لأنه من باب اجتماع الضدين، واختلاف العنوانين لا يكفي لولا اختلاف المعنون. هذا ما ذكر سابقا وثبت وأثبته المصنف. وذلك لما عرفت من شنو يريد يقول؟ من لزوم التقييد عقلا. والقمي قال لا يجب التقييد عقلا، لا موجب للتقييد عقلا، لا، من لزوم التقييد. إذا قلنا لزوم التقييد يعني شنو؟ يعني إما الآن إما أن يرتفع، فلا يكون من باب اجتماع الأمر وأن من ثبوت الموجب للتقييد. للتقييد يعني شنو؟ يعني لتقييد دليل حرمة التصرف. الموجب للتقييد تقييد كلا الدليلين، يعني إما يقيد الأمر بالنهي أو النهي بالأمر. هذا الشق اللي احنا دا نبينه، تقييد النهي بالأمر. نقول نقيد حرمة التصرف، نقول مثلا لا يحرم التصرف في خصوص مورد التخلص، فإذا رفعنا اليد عن النهي. أو نقول بالعكس، التخلص واجب ومأمور به إلا في مورد ماذا؟ التصرف. لاحظت شلون؟ هذا هو التقييد. التقييد شنو نتيجته؟ نتيجته عدم الأخذ بكلا الدليلين، بل طرح أحدهما. إذا صار طرح لأحدهما فلا يبقى اجتماع للأمر والنهي. من ثبوت الموجب للتقييد عقلا، لازم نقيد نتيجة التقييد شنو يصير؟ طرح أحد الدليلين. إذا تردون كتب ونتيجة التقييد طرح أحد الدليلين فلا اجتماعها. طبعا جناب الأخون لا يقيد دليل النهي، وإنما يقيد ماذا؟ دليل الأمر. يقول الأمر لا يشمل هذا المورد، هكذا يقول. من ثبوت، وإن كان أيضا يقول بأن النهي الفعلي أيضا لا يشمله، يقول أصلا هذا غير مقدور فخارج عن دائرة التكليف أمرا ونهيا. فأكو موجب للتقييد، ثبوت الموجب للتقييد عقلا، يعني العقل يوجبه ولو كان بعنوانين، لأن وجود العنوانين لا يرفع الغائلة. أحسنتم، كتبوا إذ لا يوجب تعدد المعنوان، إذ لا يكفي لولا تعدد المعنوان. هذا بتعبير آخر، تعدد العنوان لا يكفي لولا تعدد المعنوان. إذن أكو موجب للتقييد. من جانب آخر القمي قال اجتماع الضدين لا يلزم فلا استحالة في البين. نقول وأن اجتماع الضدين لازم يلزم من هذا القول اجتماع الضدين حتى مع تعدد الجهة. ليش؟ لأن قلنا تعدد الجهة بوحده لا يكفي، لا بد من تعدد المعنون فارجة. إذن اجتماع الضدين أيضا شنو حصل؟ هذه استحالة، فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي فيما نحن فيه. مع يعني مضافا إلى عدم تعددها، يعني عدم تعدد الجهة هنا يعني في الخروج، هذا يصير بحث صغروي. إذا تتذكرون قبل يوم أو يومين قال جناب الآخون بأن فيما نحن فيه وهو التصرف الثالث التصرف الخروجي ماكو إلا عنوان واحد، ماكو إلا جهة واحدة، مو أن هناك جهتان أو جهتين أو أن هناك عنوانين، لا جهة واحدة وعنوان واحد. إذا كانت جهة واحدة وعنوان واحد فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي فيه أو فيها على جميع المباني مع عدم تعددها، يعني عدم التعدد الجهتها هنا يعني في الخروج، لأن الخروج بعنوان كونه خروجا، بعنوان كونه خروجا هو تصرف وهو تخلص. الخروج بعنوان كونه خروجا هو تصرف وهو شنو؟ تخلص. وذكرنا يوم أمس الفرق بين الخروج يعني التصرف الخروجي هنا وبين شنو؟ وبين الصلاة في الأرض المغصوبة فارزة. والتكليف بما لا يطاق، مو قال لا يستلزم ذلك لأنه بسوء الاختيار، التكليف كتبه الفعلي، التكليف الفعلي بما لا يطاق، بما يعني بشيء خارج عن قدرة الإنسان سواء كان ممتنعا أو كان شنو واجبا بالمعنى الفلسفي، محال على كل حال، على كل حال يعني سواء كان بسوء الاختيار أو لم يكن، سواء كان بسوء الاختيار أو لم يكن. نعم، شنو الفرق بين سوء الاختيار وعدم سوء الاختيار؟ الفرق في استحقاق الإقرار. نعم، لو كان يعني الاضطرار، لو كان يعني الاضطرار، الاضطرار احنا من وين جبنا؟ مما يستفاد من مضمون الكلام السابق، التكليف بما لا يطاق يعني شنو؟ يعني بشيء مضطر إليه. فإذا لو كان الاضطرار بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسبب سقوط التكليف. ليش؟ الكتب لوجود المبغوضية الذاتية، حتى إذا سقط التكليف يعني التكليف الفعلي بالتحريم أو الإيجاب، التكليف قد يتعلق بالتحريم يعني النهي، قد يتعلق التكليف بالإيجاب يعني شنو يعني الأمر. إذا سقط الأمر، إذا سقط النهي، لا زال العبد يستحق العقاب. وقلنا أكو فوائد أخرى أيضا غير استحقاق العقاب. شنو الفائدة؟ إذا كان الأمر عباديا فلا يمكن التقرب بشيء مبغوض، يعني شنو يعني تكون باطلة. ثم لا يخفى إشارة إلى ثمرة المسألة. شنو ثمرة المسألة؟ ثمرة المسألة الفقهية بين هذه الأقوال الأصولية يمكن تلخيصها في هذا، على القول بالجواز يعني جواز اجتماع الأمر والنهي لو صلى في أرض مغصوبة، الصلاة تكون صحيحة أم باطلة؟ تكون صحيحة، لأن الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر، لا ربط لأحدهما بالآخر. يكون حاله حال النظر إلى الأجنبية حال الوضوء، شلون الوضوء صحيح والنظر حرام؟ هذا هم نفس الشيء راح يكون بناء على الاجتماع يعني جواز الاجتماع، فشنو الفتوى تكون؟ صحة الصلاة. بناء على القول بالامتناع لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، يختلف الآن. شلون يختلف الآن؟ إذا قدمنا جانب النهي الصلاة ماذا تكون؟ باطلة. إذا قدمنا جانب النهي الأهم هو النهي، فهذه تكون مبغوضة لله عز وجل، لا يمكن التقرب بشيء مبغوض، الصلاة تكون باطلة. أما إذا قدمنا جانب الأمر، إذا قدمنا جانب الأمر لازم الصلاة تكون ماذا؟ صحيحة، سواء مع ضيق الوقت أو في سعة الوقت. لكن الفقهاء فرقوا بين ضيق الوقت وسعة الوقت. من الناحية الأصولية المفروض ما كفر إذا قدمنا جانب الأمر وسقط جانب النهي، سواء في ضيق الوقت أو خارج الوقت أو سعة الوقت، شنو الفرق؟ صلاة حتى مع وجود المندوحة، مع وجود المندوحة جنابك قدمت جانب الأمر للنهي، إذا قدم جانب النهي كلامك صحيح، صلاة باطل. أما مع فرض تقديم جانب الأمر لازم الصلاة تكون شنو؟
خلاص.
هذا معناته أنت جنابك ما مقدم جانب الأمر، إلا اللهم أن يقال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. إذا قلنا بذلك وقلنا الصلاة في الأرض المغصوبة ضد للصلاة في الأرض المباحة، ما معلوم ضد، فردان لطبيعة. إذا قلنا بأن الأمر تعلق بالصلاة في أرض مباحة، فالصلاة في أرض مغصوبة شو تصير؟ صد ضد. فإذا اقتضى الأمر بالصلاة في الأرض المباحة النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، وقلنا بأن النهي يوجب الفساد في العبادة. مع كل هذا يمكن أن نقول حتى مع تقديم جانب الأمر يكون ماذا؟ يكون يعني تكون الصلاة باطلة. لاحظوا ثم بيان الثمرة الفقهية لهذه المسألة. لا يخفى أنه أن الشأن لا إشكال في صحة الصلاة مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني في سعة الوقت وضيقه. مطلقة يعني كان الاضطرار بسوء الاختيار أو بغير سوء الاختيار. مطلقة يعني وقعت الصلاة حال الخروج أو حال البقاء، لأن أكو بي تفاصيل فقهية. مطلقة جميع هذه الموارد، نكرر: سعة الوقت وضيقة، الاضطرار بسوء الاختيار وعدمه، وقوع الصلاة حال الخروج وعدمه يعني حال البقاء في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع. إذا قلنا بالاجتماع يعني جواز اجتماع الأمر والنهي، إمكان اجتماع الأمر والنهي، فالصلاة تكون ماذا؟ تكون صحيحتان. أما على القول بالامتناع فالمسألة مختلفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله.